أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. ما زال الكلام في تفويض المهر. قلنا أن المراد بتفويض المهر أن تقول المرأة في الإجاب في العاقد للزوج، تقول له: زوجتك نفسي على أن تجعل المهر كيفما شئت، أو كيفما شئت أنا، يعني إيه نفسه. هذا يعبر عنه بتفويض المهر. وقلنا بأنه من جهتها هذا كإعادة وربط للبحث، من جهتها لا يجوز لها أن تتجاوز مهر السنة، أما بالنسبة له فله الحق يجعل المهر كيفما شاء لو حكمته، سواء كان أزيد من مهر المثل، أقل من مهر المثل، يساوي مهر المثل، لا فرق في المسألة. الكلام لو طلقها قبل الدخول فما هو الحكم؟ يقول نفس الحكم، إن كان هو فخلص، ما دام أنه قبل الدخول يعني ما شاء أن يجعله نصفا للمهر يكون نصفا للمهر، يعني ما لو نفرض وقرر أن يكون 1000 ريال يكون 500 ريال. لماذا؟ لأنه طلق قبل الدخول والمشيئة له. لذا قال: ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم، أي حاكم الحاكم الشرعي، لا الذي حكم في مقدار المهر، سواء الزوج أو الزوجة. ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعد الطلاق، ما في فرق. لنفرض أنها حكمت الزوج في أن يجعل المهر، سواء حكم الزوج بنصف المهر قبل طلاقه أو بعد طلاقه، يحدده ويجعل نصفا له ونصفا لها. وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفارض واستقر في ذمة الزوج. لنفرض أنه طلقها بعد الدخول، هو الذي جعل له معينا، لو عين مهرا نقول لا فرق، سواء هذا التعيين قبل أن يدخل أو بعد أن يدخل، الذي عينه يجب عليه أن يدفعه لها إذا دخل بها. واضح الفكرة؟ وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض، يعني المعين يلزم به الحاكم، يلزم به الزوج، لو كان مثلا الزوج هو المحكم في المهر، واستقر في ذمة الزوج. ولو مات الحاكم قبل الدخول والحكم فالمروي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت، يعني حكم هو فمات، حكمت هي فماتت، فمات أو ماتت قبل الدخول أن لها المتعة. الآن نأتي إلى فرض، هذا الفرض رجع الالتفات. مات الحاكم قبل الدخول، يعني حكم مثلا الزوج على أنه هو الذي يجعل المهر، فمات قبل الدخول. واضح الفكرة؟
نعم.
فمات قبل الدخول، ومات مو فقط قبل الدخول، وقبل أن يعين مهرا قبل أن يفرض فرضا. ها شو الحكم؟ نقول لها المتعة، مثل في قضية ذيك تفويت البضع. واضح الفكرة الذي تقدم الكلام عنه؟ تفويت البضع ما هو؟ تفويت البضع هو أن المرأة والرجل يعني الزوج والزوجة يتركان ذكر المهر أصلا. واضح الفكرة؟ يتركان ذكر المهر، فيصير فيه شنه جنب التفويض للزوج، و يعني يهملان ذكر المهر، والإهمال لذكر المهر لا يبطل العقد كما قلنا إذا كان العقد دائميا. واضح الفكرة؟ و لنفرض أنه طلقها قبل الدخول فلها المتعة، أما إذا طلقها بعد الدخول فشنه يكون لها مهر المثل. هذا تقدم الكلام عنه. هنا كذلك هذه المرأة التي فوضت الزوج مثلا في ذكر المهر لأنهما لم يذكر المهر، لا، في الإجابة المرأة فوضت تحديد المهر إلى الزوج، هذا فرض المسألة. أو بالعكس يعني اشترطت على الزوج أن يفوض لها أمر المهر، تعيين المهر. بالنتيجة المفوض المحكم في تحديد المهر مات ولم يحدد، مات قبل الدخول ولم يحدد، فش الحكم؟ المرأة يكون لها المتعة ولا يكون لها مهر. لذا قال: ولو مات الحاكم قبل الدخول والحكم، فالمروي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول أن لها المتعة. وقلنا إيش معنى المتعة؟ المتعة أن تعطى مالا، عرفت شلون؟ تتمتع به بعد طبعا شنو؟ موت زوجها الذي حكمته مثلا، والميراث، ولا مهر لها لأنه قبل الدخول والمفروض هي فوضته، عرفت شلون؟ والمفروض أنه ما حكم ومات قبل الدخول، فأصلا يخلو الأمر من المهر، ما يصير يخلو الأمر من المهر، لا مهر لا متعة، ما يصير، لابد أن يكون متعة، أن لها المتعة والميراث ولا مهر لها. ويؤيده أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول، والمفروض أنه لم يدخل ولم يحصل إلا مع الدخول، ولم يحصل يعني لم يحصل الدخول، ولا مسمى، مو مذكر مسمى حتى نقول يجب المسمى، ما ذكر في العقد المسمى، بل هي فوضت حسب الفرض، ولا يجوز إخلاء النكاح عن مهر، فتجب المتعة. إذ لا رابع، وقيل يثبت لها مهر المثل، لأنه هذا مهر المثل قيمة المعوض حيث لم يتعين غيره. واضح الفكرة؟ ولأن المهر المذكور غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل وهو غير مسموع في مقابلة النص الصحيح. بعضهم مش قال يثبت لها مهر المثل. نقول ليش مهر المثل؟ قال لأن قيمة المعوض اللي هو البضع، لأنه قيمة المعوض حيث لم يتعين غيره. ما تعين يعني قيمة المعوض، إيش يتعين غيره؟ ما يتعين غير شهر المهر. نقول لا، ليش ما يتعين غير المهر؟ مهر المثل يتعين غير مهر المثل إذا دلت الرواية على أن لها المتعة وليس لها مهر المثل، فشلون هذا اجتهاد في مقابل النص؟ هذا لا يجوز. زين، هذا الدليل الأول استدل بردتنا. الدليل الثاني حقه شو يقول؟ يقول أن المهر مذكور غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. من يقول لك إن مهر مذكور؟ ما مذكور، هي فوضت تحديد المهر، لم يذكر مهر، فوضت تحديد المهر. تقول والله مذكور، شلون يعني مذكور؟ لما أنا أقول لواحد أقول للمرأة مثلا حددت المهر إليك، وهي قالت لي، قالت أنا فوضت أمر المهر إليك، ما ذكر مهر، شلون تدعي أنه موجود مهر؟ ولأن المهر مذكور غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. يقول لا، إحنا مو مذكور، وهو غير مسموع في مقابلة النص الصحيح، ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعد عملا بإطلاق النص. يقول إذا مات الحاكم إيش قلنا إحنا؟ إذا مات الحاكم لا شنو المتعة؟ إذا مات الحاكم قبل أن يحكم وقبل أن يدخل بها إيش قلنا؟ قلنا ما عليه المتعة. نقول ما في فرق سواء المحكوم عليه مثلا الزوج في مثالنا إحنا المحكوم عليه، يعني هي حكمت الزوج في المهر ووضعت إليه أمر المهر، فإذا شنو مات الحاكم قبل أن يدخل بها وقبل أن شنو له المتعة، عاد ما هي موجودة ولا ما مو موجودة؟ لنفرض أنها ماتت أيضا هي بإطلاق مقتضى إطلاق الناس شنو؟
له
المتعة. ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه اللي هو الزوجة معه، يعني مع موت الحاكم وعدمه، عدم موت المحكوم عليه اللي هو الزوجة عملا بإطلاق الناس بالنتيجة له المتعة. يعني نفرض أنه هو مات قبل أن يحكم عليه قبل أن يدخل بها، وهي أيضا بعد فرضنا أنها ماتت يستطيع ورثتها أن يطالبوا بالمتعة. واضح الفكرة؟ ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم. نفرض الزوجة هي اللي ماتت فقط، الزوج ما زال، يسقط الحكم عنه، يعني لا يحق له أن يحكم لأن الزوجة ماتت. نقول لا، له الحاكمية بعد خلاص ما دام هي فوضته له الحاكمية، حتى لو ماتت لوحده وبقي الزوج، الزوج يمكن له أن يحكم، فللحاكم الحكم إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده والتفويض إليه يعني من قبل الزوجة قد لزم بالعقد، فلا يبطل بموت المحكوم عليه، ما يبطل الحكم حقه بموت الزوجة بموت المحكوم عليه، ولأصالة بقائه أصالة بقاء التفويض، يعني كنا سابقا على يقين من وجود تفويض من قبل الزوجة للزوج، فلما ماتت شككنا هل باقي هذا التفويض أم لا، نستصحب بقاء ذلك التفويض، وذلك التفويض لازم لأنه في العقد. واضح الفكرة؟ ولأصالة بقائه بقاء التفويض للزوج، والنص لا يعارضه. قال يجي واحد يقول لا تعال الرواية صحيحة من محمد بن مسلم اللي مرت الإشارة إليها، عرفت شلون؟ قد يقال أنه يبطل حكم الحاكم، يعني يسقط هذا التفويض، لأنه شنه ماتت الزوجة. نقول لا، ظاهر الصحيحة هي ناظرة في موت الحاكم لا موت المحكوم عليه. شوف لاحظ الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن البقرة عليه السلام، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات، من هو اللي مات؟ الحاكم أو ماتت قبل الدخول وهي الحاكمة، هذا المقصود. إذن اللحاظ متى يسقط التفويض؟ لو مات نفس الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم، أما المحكوم عليه مو مناظر له الرواية إذا مات الحاكم. فإذا لا يجي واحد يقول كيف تستدل بالاستصحاب والحال أن الرواية دليل اجتهادي فيقدم على الاستصحاب، أن يقول لك النص لا يعارضه. واضح الفكرة؟ وربما قيل بأنه بالنتيجة شو اللي قلنا لها المتعة، وإحنا تكلمنا عن المتعة ترى سابقا إيش كثر تقدر من الغني بفارس إيه وثوب مرتفع قيمته أو 10 دنانير، والمتوسط بين الغني والفقير يدفع 5 دنانير أو ثوب أبو 5 دنانير، وتكلمنا عن هذا. أي ومثل الفقير إيش قلنا؟ دينار مثلا. وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء، حتى متعة ماكو، وهو ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه في مقابل النص. يا أخي النص يقول شو اسمه؟ ولو مات أحد الزوجين مع تفويت البضع، لا تفويت شنو؟ المهر. لا تفويض المهر. قلنا إحنا يوجد فرق بين التفويضين. تفويض البضع المهر ما ذكر اصلا، اهملاه كاملا، وفرضنا انه طلقها قبل الدخول ليس لها مهر، ايش يكون كلها المتعه؟ هذا ايش يسمونه تفويض؟ البوضع. أما تفويض المهر، المهر ذكر على أنه يحدد من قبل الزوجة ويحدد من قبل الزوجة، واضح الفكرة؟ ولو مات أحد الزوجين مع تفويت البوضع قبل الدخول فلا شيء، حتى شنه متعة ماكو، ماكو. ليش؟ لأن في تفويت البوضع. نفرض طلقها قبل الدخول، حينئذ تستحق المتعة، المتعة. أما إذا شو اسمه مات أحد الزوجين قبل الدخول، حتى مهر ما لها، حتى متعة ما لها، فلا شيء لرضاهما بغير مهر. ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، إن كان فرض لها مهرا فلها، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها. متعة شلون؟ قال حتى متعة، لأن المتعة وردت فيما لو طلق قبل الدخول، لا أنه إذا مات قبل الدخول. وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا. وهنا مسائل عشر. الأولى، الصداق يعني المهر يملك بأجمعه للزوجة بالعقد، بمجرد العقد تملك جميع المهر، لكن جميع المهر، جميع المهر بملكية متزلزلة، ربما يطلق قبل الدخول فيسقط منه النصف، لكن بمجرد العقد، خذها قاعدة، خذها قاعدة، بمجرد العقد تمتلك جميع 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 المهر ملكية متزلزلة. إيه تترتب عليه ثمرات، بتيجي الثمرات ملكا متزلزلة. لاحظ العبارة، ويستقر بأحد أمور أربعة. الملكية المتزلزلة ما يرفع التزلزل، هذا يرتفع التزلزل بحيث تكون ملكيتها للصداق، ملكية مستقرة. متى؟ إذا توفرت أحد أمور أربعة، الدخول إجماعا خلاص يستقر المهر، ملكية تامة حقيقية، بحيث أنه شنو يعني ما يكون ملكية متزلزلة، هذا المقصود بالحقيقية، بالدخول إجماعا. وبعد وردة الزوج عن فطرة، كان زوجه مسلم فكفر، مسلم متولد من أبوين مسلمين وكفر ارتد عن فطرة. وبعد وموته، نفرض أنه مات حتى قبل الدخول، حتى قبل الدخول بها، إذا مات يثبت لها جميع المهر. بعد وموتها في الأشهر، حتى لو ماتت شنه دونه، ماتت لكن شنه قبل الدخول، بالنتيجة إذا عقد عليها وماتت لها جميع المهر. هذه الأمور اللي تثبت ملكية جميع المهر، تخليه مستقر ما تخليه متزلزل، وإلى الواقع هي تملكه بمجرد العقد، لكن تبقى هذه الملكية لجميع المهر متزلزل، إذ ربما يطلقها ويكون ويسقط من الجميع النصف، نصف الصداق. ها ايش يترتب على هذا؟ الصداق يملك بأجمعه بالعقد، يقول ولها التصرف فيه قبل القبض، قبل ما تقبضه، قال نعم قبل ما تقبضه ملكه، إذ لا مدخلية للقبض هنا في المورد. هذا مو من قبل بيع الصرف فتقول والله حتى يشترط فيه القبض، أو الهبة يشترط فيه القبض، لا، هذا عقد نكاح، المهر في عقد النكاح تملكه الزوجة بمجرد العقد، ويجوز لها أن تتصرف قبل القبض. إذا مدخلية للقبض هنا في الملك سواء طلقها قبل الدخول أم لا، وإن رجع إليه نصفه بالطلاق، يقول حتى وإن رجع إليه، الواو استدراك شو اسمه وصلي، الواو وصلية يعني، حتى وإن رجع إليه نصفه بالطلاق تقدر تتصرف فيه كله قبل ما يطلقها، تقدر، اي تقدر، لانه ملكته باجمعه بشنه بالعقد. تبي نترتب، نرتب لك الثمرات، يقول لك هذا من الثمرات، بعد في ثمره ثانيه، فلو نما بعد العقد كان النماء لها خاصه، حتى لو طلقها قبل الدخول ولا لحق في شيء في النماء الزوج، واضح الفكره؟ متنبهين؟ فلو نما بعد العقد، واضح عندكم؟ فلو نما، نفرض المهر الصدق شنو 10 رؤوس من الشياه، واضح؟ فولدنا سمنا، هذا كل النماء لها، ما له علاقة، حتى طلقها ما له علاقة في النماء، كلش كلش. فلو نما بعد العقد كان أطلع، يكون أصلنا في أمهات أما نسمع فلا نقل أنا أقول أنا أقول أنا أقول حتى بلا قبل دخول فصل واحد وقتي بالضبط ما عايز كده في زمان رأي أنا أبي رأي أو هل فلا تدخل فلا فلا تدخل 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 يعني بلا زوج بلا ما في
تغيرت. شلون تغيرت العين في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب. عندها فضة، المهر فضة، صاغة الفضة يصير أغلى. الفضة غير المصبوغة رخيصة، غير لما تصاغ. شوف الخاتم مقدار الفضة مثلا كام، 10 تاريل، لكن راح صاغة صار 50. واضح الفكرة؟ كصياغة الفضة وخياطة الثوب نفس الحكاية. شلون يعني نفس الحكاية؟ إذا بتعطيه نفس العين تعطيه مع الزيادة،
نفس العين بس زيادة قيمة، أما نفس القيمة ما تعطي زيادة. ويجبر على العين لو بذلتها في الأول، لو صغت الفضة قالت لا تأخذ الفضة اللي أنا صغتها، انطلقتني طلقتني، أخذ الفضة شو اسمه اللي أنا صغتها أخذها. أي مثلا أعطاها قطعة فضة وصغتها إلى ختمين، هذا مهارة، طلقها قبل الدخول، شو اللي صار؟ ترجع له خاتم واحد، ما دام تساوين تعطيه واحد. يقول ويجبر على العين لو بذلتها في الأول، يعني صيغة الفضة دون الثاني، دون خياطة الثوب. نعم. لو خيطت الثوب أعطاها قماش وخيطت الثوب، يقول لا دون الثاني، لقبول الفضة لما يريده منها، لقبول الفضة لما يريده منها، يعني شلون تلين وتذوب وكذا، أما الثوب إيش بعد شلينه وذوبه بعد الثوب. نعم. قماش واضح، لقبول الفضة لما يريده منها دون الثوب، دون الثوب إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه قبل دفعه إليه. تلزم بالثوب، تقول أخذها أنت المفصل جيبها بالطريقة، أخذها. واضح الفكرة، كما لو أعطاها ثوبين تقول أخذها الثوب أنت اللي جبته، وهذا هو مصاغ من مخيط بهالطريقة من أن أتيت به إلي كما أعرف. ويستحب لها العفو عن الجميع، هذا يأتي بيانه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم